فعلا قبل الورود في تتمة البحث لا بأس إذا نعيد تلك السنة، نقرأ شي رواية روايتين قبل الورود في الأبحاث الكتاب. أحد الأمور التي ينبغي دائما الإنسان أن يلتفت إليها في مقام سلوك العملي، وأنه واقعا هو عبد لله تعالى يريد أن يؤدي وظائف العبودية لله سبحانه وتعالى، ينبغي له أن يعرف هذا الإنسان في حياة الدنيا أنه ما هي أسلحته الأساسية التي يستطيع أن يواجه فيها الصعاب التي في الدنيا. يعني بالنتيجة نحن في كل واحد منا في سلوك العمل في هذه الحياة سوف يجد كثير من الأحيان صعوبات، أمور شائكة. يعني ما أحد يعيش مرتاح البال، مثل ما أحد بالكون. يعني على كل حال قد تجدون شخصا يعني الله سبحانه وتعالى خلقه في عافية وأحياه في عافية وأماته في عافية ويدخله يوم القيامة الجنة في عافية، في ناس هكذا يعني في رواية بهالمعنى على كل حال. فالله تعالى قد ينتجب بعض الناس ويعافيهم بالنتيجة، لكن بلحاظ الغالب الشائع بالبشر عادة هناك ابتلاءات وهموم وكثير من الأمور والعوائق التي تمنع للإنسان من سيره نحو الله سبحانه وتعالى بقدم ثابتة وراسخة فعلا. ونحن دائما مأمورين في حياتنا، دائما مأمورين بالتفكر، وليست العبادة بكثرة الصلاة والصوم، بل العبادة هي الإدمان في التفكر في أمر الله سبحانه وتعالى، أو التفكر في الله سبحانه وتعالى في أمر الله سبحانه وتعالى. هذا التفكر في أمر الله تعالى، ماذا يريد الله، ماذا نفعل، صنع الله تعالى، حتى يكون الإنسان مرتبط دائما بسلوكه مع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عمله كله لله، وأن يكون فعلا عبدا لله سبحانه وتعالى، اللي هو الغاية الأساسية نحن من حياتنا هذه، أن نكون واقعا قد أدينا وظيفة العبودية لله سبحانه وتعالى. لكن مثل بالنتيجة هذه الدار دار امتحان ودار بلاء، ولذلك الإنسان دائما يبتلى بفتور هنا، ببلاء، بهم، بغم، بمصيبة هنا أو هناك، بتثبط العزائم في كثير من الأحيان. وعلى كل حال في أحد الروايات، طبعا إذا واحد أراد أن يتكلم عن الصفات الأخلاقية الكثيرة في الروايات كثيرة جدا، ممكن أن نعد لكم الآن صفات الموجودة في كتاب العقل والجهل، 75 جند من جنود العقل و75 جندا من جنود الجهل، ونبدأ في كل هذه الصفات ومشاكل ذلك وتفاصيلها. لكن الإنسان الباحث في الصفات اللي وردت يعني الروايات اللي نبهت على بعض النكات الأخلاقية، تجد أن هذه الروايات اللي بتنبه على بعض النكات الأخلاقية في أمور هي الدعائم، هي الأساسيات، وكل ما سواها كثيرا من الأحيان هو بيكون عبارة عن فرع من فروعها. وهذه أحد الأفكار التدريس الأخلاق اللي هو مبني على التشجير، أن واحد يبدأ الإنسان في عندما يريد أن يبني الأخلاق لابد أن يبنيها على ماذا؟ على أسس معينة، ومن هذه الأسس تتفرع كثير من الفروع الأخلاقية، فيتصف الإنسان بجملة من الصفات فقط لأنه عنده بعض الصفات. لكن لو غضبنا النظر عن هذه الطريقة التدريس الأخلاق المبني على التشجير الأخلاق اللي هو حصر الأخلاق ضمن أشجار، ضمن أصول ورؤوس، موجودة طريقة في تدريس الأخلاق فعلا. وحتى السيد الطبطبائي في الميزان رحمه الله في الجزء الأول أتصور من الميزان راسم الشجرة، رسمها، إذا أنت شايفين أو لا ما أدري، لي شايفين الشجرة مرسومة، على كل حال موجودة شجرة إذا بتحبوا تشوفوها، بعضهم يرسمها. إذا بغض النظر هذا رسمها ما هي أصوله، هل صحيح هذه الرسمة أو لابد من رسم شجرة الأخلاق بطريقة أخرى، هذا بحث آخر. لكن ما أريد التنبيه عليه هذا أنه باعتبار نحن في حياتنا، يعني إذا أردت أن ألحظ الصفات الأساسية التي يريد أن يواجه الإنسان بها هذا الواقع، الفتن، الواقع البلاءات، واقع كثرة الهموم، واقع التذبذب الموجود خارجا ومشاكل هذه المسائل، ما هي أهم الأخلاق أو الصفات التي لابد أن يتصف بها الإنسان؟ في رواية بالكافي الجزء الأول صفحة 16، بالواقع هي جزء رواية ذكر فيها الإمام صلوات الله تعالى عليه كلاما للقمان عندما كان يعظ ابنه. تدبر لقمان بالنتيجة كان حكيما من الحكماء، وله مواعظ كثيرة تدل على أن الله تعالى قد نور قلب لقمان بالحكمة فعلا. فعلى كل حال، إحدى العبارات المنقولة عن لقمان هذه هي في الكافي، يقول له: يا بني إن الدنيا بحر. بلشت إشكالات بادي. إن الدنيا بحر عميق فقد غرق فيها عالم كثير. هذه الدنيا بحر عميق، بس يقول بحر عميق، يعني كأنه هذه كناية عن ماذا؟ عن كثرة المشاكل والمصائب والهموم التي يبتلي بها الإنسان فعلا، يعني كثرة الابتلاء، صعوبة الثبات. يعني بس تقول أنت بحر عميق، يعني صعب تثبت وترسخ في هذا البحر فعلا في المقام، يعني قابل للغرق بسرعة. على كل حال، يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير، فلتكن. بده يعطي ماذا؟ حتى كيف، ما هي الأمور الأساسية التي لابد أن تراعيها لكي تستطيع أن تعبر بهذه الدنيا في هذا البحر العميق الذي هو يعني اقتضاء الغرق فيه كثير جدا، كبير جدا. فقال عليه السلام، فقال لقمان: فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها سكانها الصبر. هذه العبارة ذكرت ست صفات أساسية لتجاوز هذا البحر العميق. فذكرت أولا أنه بدن السفينة، أنت بدك سفينة لكي تجتاز هذا البحر، هذه السفينة لكي تجتاز هذه البحر، بدن السفينة هو التقوى. كأنه كل شيء تريد أن تواجهه من بالخارج تواجهه عن طريق ماذا؟ هذا التقوى. لكن التقوى لا تكون ثابتة راسخة إذا ما كان حشوها الإيمان. حشوها يعني ما تحشى به أو ما يجعل فيها من طعام وزاد ومشاكل هذه الأمور. فقال: سفينتك فيها تقوى الله، حشوها الإيمان. طب هذه تريد أن تعبر في هذا البحر، ما هو الذي يجعلها تعبر في هذا البحر؟ الشراع. هذا الشراع هو الذي يجعلها ماذا؟ تتحرك. فجعل قال: وشراعها التوكل. وشراعها التوكل، طب هذه شراعها التوكل تحتاج إلى قيم يدبر أمورها، من الذي يدبر أمورها؟ قال: وقيمها العقل. وهنا عندما نقول العقل، مو العقل الأصولي والفلسفي، العقل بعلم الأصول والفلسفة هو عقل بمعنى مدرك، وبهلكون يقولون لنا أنه ليس وظيفة العقل إلا الإدراك. العقل هنا مو مجرد مدرك، أنا سابقا مشير لها في على جملة من أفضالكم، ذاكر هالمطلب. بروايات أهل البيت كثيرا ما يستعمل العقل بمعنى أنه قوة عمالة، على طريقة مهدي النراقي رحمه الله في جامع السعادات. العقل ليس مجرد قوة مدركة، في عندنا قوة مدركة اسمها عقل، لكن كمان عندنا قوة عمالة اسمها ماذا؟ اسمها العقل. لذلك هو ماذا قال الإمام؟ ماذا قال لقمان؟ قال لقمان: قيمها العقل. قيمها، الذي يقوم أمورها، الذي يصحح مسارها هو العقل. هذا العقل باعتباره المدبر دائما، هو يمنع الإنسان من السفه، من الخلل ومشاكل ذلك، قوة عمالة. ودليلها العلم، بدك علم، ما قلنا أنه عقل لحاله يستطيع أن يفعل، لابد أن تكون وضوح عندك. إذا أردت الخريطة للسير في هذا البحر تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم. وسكانها الصبر، تدروا أن السفينة بعض الأحيان تضطرب. ذيل السفينة، ذيل السفينة هو الذي يستطيع أن بهد السفينة. بدها شوية نجيب لكم بعض الناس يفهموا بالبحر أكثر مني وبالسفن، بس على كل حال ذيل السفينة هو الذي كان يثبت السفينة لكي لا تميل كثيرا. كلما أنت تمكنت من الذيل كلما استطعت أن توجهها كما يجب. فكلما حصل اضطراب بالسفينة تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصبر. فهذه صفات ستة لابد للإنسان أن يهتم بها. الصفة الأولى هي عبارة عن التقوى والإيمان والعقل والعلم والتوكل والصبر. ونحن إن شاء الله تعالى، طبعا أنا برجع بقول، شفتوا هالست صفات منا منفكة عن بعضها البعض، صفات متداخلة مع بعضها البعض، كلما زادت من جنب زادت من جنبة زادت صفة أخرى. يعني هني صفات هذه الأمور كلها مترابطة مع بعضها البعض متشابكة مع بعضها البعض فعلا هذه الصفات. إن شاء الله تعالى نحن سوف نحاول في الجلسات اللاحقة أن نأخذ هذه المفاهيم مفهوما مفهوما لكي نرى قديش قيمة هذه المفاهيم في سلوكنا العملي، ونبدأ إن شاء الله تعالى يوم السبت بالتوكل، أنه قديش التوكل مهم في حياة الإنسان، وقديش التوكل يستطيع أن يجعل الإنسان أسهل أخف مؤنة في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. في ناس بتحسهم سيرين إلى الله تعالى وعليهم ماذا؟ جبال ماشيين. وفي ناس يسيرون إلى الله تعالى ماذا؟ شعرين بالخفة، خفة مش خفة عقل، خفة وزن، خفة ظهر، يشعرون بالخفة عند السير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجعلك تسير أسرع إلى الله سبحانه وتعالى من أساسيات هي صفة التوكل الذي جعلها لقمان كالشراع للسفينة فعلا. نذكر صفة التوكل إن شاء الله تعالى، حقيقة التوكل وآثار هذه الصفة، وكيف يستطيع الإنسان أن ينمي هذه الصفة في قلبه إن شاء الله تعالى يوم السبت بعون الله تعالى، إذا توفقنا يوم السبت، وإلا ما أدري. على كل حال نحاول على كل حال أن نعيد تلك السنة الحسنة التي تقدمت في الرفق. يعني على كل حال هذا حاصل ما نريد أن نذكره في المقدمة. بعد ذلك فلنعد إلى بحثنا الأصولي فعلا. هذا البحث الأصولي كان قد وصلنا إلى البحث عن التعارض، وكنا قد ذكرنا أن التعارض إنما يكون بين دليلين ظنيين. هذه أول نقطة ذكرنا. طبعا أول شيء قلنا لابد أن يكون التعارض بين مدلولي الدليل، يعني لابد أن يكون ملحوظ فيه تنافي دليلين يتكلمان عن عالم الإثبات. ثم قلنا بأن هذين الدليلين لابد أن يكونا ظنيين، لأنه لا يتعارض القطعان ولا يتعارض قطع وظن. لا يتعارض القطعان لأنه أصلا محال عقلا أن يكون عندك قطعان في آن واحد فعليين طبعا، وأيضا لا يتعارض قطع وظن باعتبار أنه القطع عندما يوجد يرتفع حجية الظن، فلا يكون هناك تناف بين حجتين. وأن يقع التعارض إنما يقع التعارض بين دليلين ظنيين. هذان الدليلان الظنيان إما أن يكون أدلة ظنية لفظية، وإما أن يكون غير لفظية، وإما أحدهما ظني والآخر غيره، أحدهما لفظي والآخر غير لفظي. وكان الكلام نحن في الجلسة السابقة في الحديث عن الأدلة اللفظية، يعني هناك دليلان لفظيان. وقلنا الدليلان اللفظيان إما أن يكون بينهما قرينة جمع عرفي، أحدهما يفسر الآخر، يمكن التصرف بأحدهما تصرفا عرفيا لكي يرتفع التعارض، فمنسميه ماذا؟ التعارض غير المستقر. ومرة يكون لا يمكن الجمع بينهما، هما متنافيان ولا يمكن الجمع إلا عن طريق اقتراح الجمع المسمير جمع التبرعي، الذي العرف لا يرى بأن الجمع التبرعي كاف لرفع التنافي، لذلك يسمى التعارض بالتعارض المستقر. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى ما هي ضابط الجمع العرفي، ونذكر عن ضابط المرزا النائيني التي يظهر من الماتن أنه يقبلها. إذا أحببت أن تعرفوا شو يعني متى يكون جمع عرفي أو لا، نعطيكم ضابطة تأتي إن شاء الله تعالى. لا أقل أستاذي الله يرحمه كان يقبل هذه الضابطة، وكان دائما يؤكد عليها في الجلسات بحثه، ونبينها إن شاء الله تعالى. ضابط الجمع العرفي سوف يأتي إن شاء الله تعالى كيف يكون، وما المائز، يعني كيف أميز أن هذا جمع عرفي أو ليس جمعا عرفيا، سوف يأتي إن شاء الله تعالى معنا فعلا. أما إذا كان التعارض مستقر ماذا نفعل؟ أيضا سوف يأتي معنا ما هي مقتضى القاعدة الأولية عند التعارض المستقر، وما هي مقتضى القاعدة الثانوية إذا كانت في خصوصا في الأخبار تعارض الأخبار عند التعارض المستقر من ترجيح أو تخيير وتساقط، على الأبحاث التي تأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا هذا صار واضح جدا، هذا كله كان مسائل واضحة وسهلة إن شاء الله. وصلنا في آخر كلمة للماكن عندما قال ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. تفضل شيخنا.
شيخنا بس بالنسبة لعدم التعارض الدليلين القطعيين.
نعم.
على حدة ولا أصدق اجتماعهما لا يمكن.
لا يمكن اجتماعهما عليك، يعني لا يمكن لك أنك أنت يقوم عندك قطعين، لأنه أنت لا يمكن لك أن تقطع بالمتنافيين. بالنسبة لك أنت، هلا واحد قطع بشيء والثاني قطع بشيء آخر ما في مشكلة، لكن أنت شخص واحد يقطع بأمرين متنافيين هذا لا يمكن، إلا أن يكون لك قلبين، والله لم يجعل لك إلا قلبا واحدا.
هذا المسألة بوقت معين ممكن يصعب.
بس لابد بس بارك الله بس لابد أن يكون الصادق قد تزلزل يعني راح الأول لم يعد الأول موجودا.
الأول عن النسيان أكيد.
إيه فراح الأول نحن فارضين قطعين فعليين في آن واحد هذا حتى يقع التعارض بينهما. الحاصل الماتن رضوان الله تعالى عليه في آخر عبارته في الأدلة اللفظية قال ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. قال ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. السؤال الذي يخطر في البال هل ظهور الحال من سنخ الأدلة اللفظية أو ليس من سنخ الأدلة اللفظية؟
ليس من
سلخ
الأدلة اللفظية.
يعني الماتن غلطان يعني؟
لا ظهور الحال ما لا 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 لفظ له عم بحكي أدلة لفظية.
بالي. الماتن رحمة الله تعالى عليه عبر هنا ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. يعني يريد أن يقول أن ظهور الحال طارة بيكون الإطلاق فيه إطلاق يعني طارة بيكون يتعارض تعارض مستقر ومرة تعارض غير مستقر مثل الأدلة اللفظية. لا إشكال بأن ظهور الحال بنفسه ليس دليلا لفظيا لكنه الماتن عنده عبارة تأتي بعد ثلاث أسطر بعد ثلاثة أسطر فقط بالعدد يقول إنما يكون في كلامين وما يشبههما. شفتوا كلمة ما يشبههما؟ بالي. الماتن كأن للذهن الماتن وإذا أنا أتأول أنا ما سمعت من أحد أنه فعلا هذا المطلب منسوب للماتن بس كأنه الماتن في ذهنه رحمة الله تعالى عليه أنه يعتقد بأن الأدل ظهور الحال وأن لم يكن دليلا لفظيا إلا أنه ماذا إلا أنه يشبه الدليل اللفظي إلا أنه يشبه الدليل اللفظي. بيانه ما هو وجه الشبه بين ظهور الحال والأدلة اللفظية؟ نحن ظهور الحال عادة نستخدمه في علم الأصول في جملة من المواضع أهمها موضعين. الموضع الأول ما تقدم معنا في بحث الإطلاق اللفظي عندما ذكرنا ماذا هناك ذكرنا أنه من أين نستفيد إطلاق الكلام من أين نستفيد أن قول المتكلم أكرم العالم مطلق يشمل العادل والفاسق وأنه لو أراد القيد لقاله. نقول ظاهر حاله بأن كل ظاهر حال كل متكلم أنه لو أراد القيد لذكره فعدم ذكره له إثباتا دليل على عدم إرادته له ثبوتا وهكذا كنا نقول من لم يقله إثباتا لا يريده ثبوتا. هذه شو دليلة ما لم يقله إثباتا لا يريده ثبوتا ظهور حاله أنه في مقام البيان. فظهور الحال في بعض الأحيان هو الذي يسمح لك بالتمسك بالإطلاق الدليل وتقول إطلاق اللفظ. فظهور الحال بنفسه وأن لم يكن من سنخ الألفاظ لكنه يقع مقدمة قريبة للتمسك بالإطلاق اللفظي. من هنا الماتن لا يعبر عنه لا يريد أن يقول الماتن إن ظهور الحال دليل لفظي بل يعبر ماذا شبه الدليل اللفظي باعتبار أنه يثبت به ماذا إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي أو إطلاق ماذا مقامي. شو الإطلاق المقامي؟ الإطلاق المقامي هي عبارة أنه لو أراد جزءا لبينه يعني أنه في مقام بيان تمام الأجزاء والشرائط عدم ذكره لهذا الجزء أمارة أنه لا يريده أو ليس بواجب. أعطيكم مثال افترضوا أن الصادق صلوات الله تعالى عليه قام وقال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قام وتوضأ أو بين ما هو الوضوء ولم يذكر أثناء الوضوء المضمضة ولا افترضوا السفرد شو اسمه مش مو واقع خارجا ولم يذكر الإمام أثناء الوضوء ماذا المضمضة. طيب السؤال عندما لم يذكرها المضمضة ثم قرأنا في الروايات المتعددة تذكر المضمضة في الوضوء ما هو مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين؟ مقتضى الجمع العرفي أن نقول إن ذاك نعم
أن الأول في مقام تحديد الواجبات
أحسنت أن ذاك يكون قرين على أن المضمضة مستحبة أن ذاك يكون قرين على أن المضمضة مستحبة باعتبار أن المتكلم كان في مقام البيان من تمام الجهات هناك فظاهر حاله أن كل جزء لم يقله فهو غير واجب إذن هذا الظهور الحال لانعقد في المقام وأدى لنا بإطلاق مقامي يكشف عن أن المضمضة تكون حينئذ مستحبة فعلا. فيكون هذا معنى قول الماتن ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. فإن ظهور الحال برجع بعيد وأن لم يكن بنفسه دليلا لفظيا إلا أنه يشبه الدليل اللفظي يشبهه. الماتن ما عبر سابقا بكلمة يشبهه، لكن فيما يأتي يعبر بكلمة ماذا يشبههما يعني فعلا. هذا هو ما نريد أن نقوله في هذه العبارة ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. ثم بعد ذلك ينتقل مولانا الماتن إلى مسألة جديدة، وهي فيما لو كان التعارض والتنافي بين دليلين غير لفظيين، بين دليلين غير لفظيين، أو أحدهما لفظي وآخر غير لفظي. دليل غير لفظي مثل الشهرة الفتوائية. أنا قرأت ببعض الكتب أنهم يقولون دليل غير لفظي مثل سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة والإجماع. هل تعتقدون أن هذه الأمثلة صحيحة أو لا؟
حسب الظاهر لا، لأنه ما في دليل عليها، مش نص شرعي عليها.
يعني هي منها أدلة غير لفظية،
يعني ما توصل لدليل قوة الدليل اللفظي أساسا من الدليل.
لا عم نقول دليل غير لفظي. ما معنى دليل غير لفظي؟ أعطيني أمثلة. يعني عندما يقول الماتن إذا وقع التعارض بين دليلين غير لفظيين، فذكروا مثال بعضهم أنه دليلين غير لفظيين مثل السيرة، مثل الإجماع، مثل شو اسمه الثالث كانت قلنا سيرة مشرع سيرة العقلاء، فعل المعصوم. هذه الأمور ذكروها كأمثلة للدليل غير اللفظي.
شفنا هذا اللي يعني بنعرف المعهود في ذهننا.
إيه أنا أعتقد موالينا الكرام أنه من الخطأ التمثيل بالسيرة العقلائية والإجماع والسيرة المتشرعية. والسبب
أدلة لإثبات الصدور صحيح؟
لا، لأنها أدلة ليست ظنية. ما في دليل من هذه الأدلة أدلة ظنية. لا فعل المعصوم دليل ظني. لا فعل ها؟
بناء على أي رأي يعني؟
على رأي الكل، على رأي الماتن حتى. ليش الماتن يعتقد بأن السيرة العقلائية دليل ظني على الحكم الشرعي؟
لا، هو بس الماتن يمكن أقامها بطريقة حساب الاحتمالات فجعل أنه تحصل اطمئنان.
اطمئنان؟ شو عم تخبص بالحكي كثير؟ عم تخبص يعني. عم تخبص الآن عندما تقول عند الماتن اطمئنان، هذا تخبيص اسمه. الماتن لا يعتقد. شو بتقول؟ قولها، صحح العبارة.
قطع.
أحسنت، جيد جدا.
بس أنا بدي أقول أنه غيره صرح بأنه ليس يعني
بأنه يعني. أقول لك، أسألك سؤالا مولانا، سؤال جيد لا بأس به. فأسألك سؤالا، العلماء عندما قالوا سيرة العقلاء حجة، هل استدلوا عليها بآية أو برواية؟
لا، ما
نستدل. أي واحد بالدنيا بماذا تدل عليها؟
بالإمضاء.
الإمضاء دليل قطعي أو دليل ظني؟
بالعقد.
الإمضاء.
إيه؟
الإمضاء دليل قطعي، لكن الممضى هو دليل ظني لأنه ما إلوش لفظ. هو أمضى، لكن ماذا أمضى؟
شو الحكي هذا؟ شو الكلام هذا؟ مولانا، نحن إذا وقع عندنا شك في السيرة العقلائية لا نقول نتمسك بالظن. لم أجد لأقل أنا شخص يقول إذا وقع شك في السيرة العقلائية فنعمل بالظن ونترك المظنون. مجرد أن يقع شك أي قدر ما كان هذا الشك، حينئذ ماذا نفعل؟ نقتصر على قدر المتيقن. على الجملة
في سؤال ثاني.
نعم.
أنه هني لما بيقولوا أنه نحن الآن من أول شيء كيف بيثبتوا اتحاد؟ يعني هني هلأ بيعرفوا السيرة الآن، ثبتوا بعدين أنه السيرة كانت بزمن المعصوم. لما يقولوا أنه والمعصوم ظاهر حاله أنه إذا كانت مخالفة للشريعة هذه السيرة لازم ينهى، هذا ظاهر حاله مع أنه يوجد احتمالات مخالفة. يعني يمكن يكون في احتمال تقية فالإمام مردع، يمكن يكون في احتمال مثلا خوف كذا، أي 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 احتمال آخر، لكن هذه عادة بينفوها بشو؟ لأنه في يعني طريق معتبر، هو طريق معتبر مثل الشك الموجود في
بالنسبة. إذا كان المقصود بأن الدليل الإمضاء دليل ظني، يعني عم بتقول أنت إذا كان المقصود هكذا صار المناط حينئذ على ظهور الحال، فرجعنا إلى السابق مو صرنا هنا. صار ظهور الحال بشبهه، مو هذا.
هو
شو؟
ما أدري. هلا أنا كنت عم بفهم، أنا كنت فهمان ظهور الحال شيء تاني، هلا بعدين بقول لك
يا جيد لا بأس. بس على كل حال، لا أقل أنا اللي بيّنته لظهور الحال، معنى ظهور الحال بالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي هذا اللي ذكره أستاذنا الله يرحمه سيد محمود الهاشمي، بيّنه بهالطريقة لظهور الحال هنا. سأل كل حال، مو هنا النقطة، النقطة التي نريد أن نبينها في المقام بأن عمد يمكن لكم أن تذكروا الشهرة الفتوائية بناء على أنها حجة تعبدية. شهرة الفتوى يعني هذا قدر متيقن، لا أقل إذا ما نوقع بيناتنا خلاف بالنسبة للإجماع أو السيرة المتشرعية، لأن الماتن عنده يعقد أدلة قطعية. هذه الماتن يعتقد بأن الإجماع كاشف بتراكم الاحتمالات فيؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. الماتن السيرة المتشرعية يراها بأنها كذلك بمراكمة الاحتمالات وتؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. سيرة العقلاء إذا أردتم أن تقولوا أن مستندها ظهور الحال ولا نقطع بالإمضاء، فلا أقل بأن هذه السيرة العقلائية تكون راجعة لظهور الحال، وإن كان كثير منهم يطبقون قاعدة لو كان لبان فيقطعون بالعدم، مو مجرد أنهم يظنون. الحاصل الذي أريد أن أقوله فعلا في المقام، أفضل دليل ظني غير لفظي لإثبات الأحكام الشرعية هي الشهرة الفتوائية بناء على أنها حجة تعبدا. فقد تقدم معنا فيما مضى في بحث الإجماع أن الشهرة الفتوائية طارة تلحظها بما هي دليل إثبات وجداني بلحاظ مراكمة الاحتمالات فتكون بحكم الإجماع، وقد تلحظها أيضا بما هي ماذا؟ بدعوى أنها دليل تعبدي. مين بتذكر هذا البحث؟ بدعوى أنها ماذا؟ دليل تعبدي على الحكم الشرعي، مو أنها ماذا؟ أنها تفيد القطع بالحكم الشرعي. وهذا على كل حال درس أصول مظفر بيعرفوا هذا المطلب، حيث استدل على حجية الشهرة الفتوائية بآية النبأ وبأنها أولويتها من خبر العادل، وبمسألة ثالثة أو بالروايات التي قالت خذ بما اشتهر بين أصحابك ومشاكل ذلك. الحاصل أن أفضل مثال ممكن ذكره هو الشهرة الفتوائية بناء على أنها حجة تعبدا، هذا دليل غير لفظي. والحاصل بغض النظر ما هو الدليل غير اللفظي، سواء قبلتم أن تكون السيرة دليل غير لفظي ظني، عم نتكلم بدنا نتكلم أدلة غير لفظية ظنية، سواء قبلت بأن السيرة دليل غير لفظي ظني أو أنها مثلنا فقط بالشهرة الفتوائية، لو وقع تعارض بين دليل غير لفظي ودليل غير لفظي ظني كيف نجمع؟ هل يعقل أن يكون بينهما جمع عرفي أو لا؟ يقول الماتن أنا لا أتعقل الجمع العرفي بينهما، لأن الجمع العرفي مبني على ماذا؟ أن هناك كلاما يكون قرين على الكلام الآخر، وإذا كان كل منهما ليس بكلام فكيف يكون ماذا؟ أحدهما قرين على الآخر. فدائما وأبدا كلما وقع التنافي بين دليل لفظي وغير لفظي أو دليلين غير لفظيين فالتعارض يكون تعارضا مستقرا. ليش مستقرا؟ لأنه لا يعقد التصرف، ما في تصرف، فيش كلام بالدليل أحدهما لكي يكون متصرفا في الكلام الآخر، ما في عبارة في الكلام الأول كي تبين المعنى من الكلام الثاني. هذه ما آدم يريد الماتن، ومن هنا نستطيع أن نقول هذه العبارة بدي ألخصكم المطلب، كلما كان التعارض إنما يكون بين أدلة ظنية، هذه الأدلة الظنية إذا كان كل منهما لفظيا تعقلنا تقسيم التعارض إلى تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. أما إذا كانت الأدلة الظنية غير لفظية أو أحدهما غير لفظيا لا يعقل التعارض غير المستقر، بل التعارض دائما وأبدا يكون مستقرا. لماذا؟ لأنه الجمع العرفي كما يأتي معنا فرع وجود كلام يفسر الكلام الآخر، وفي الأدلة وفي شو اسمه هذه وش اسمه والأدلة غير اللفظية لا لسان لها. تفضل شيخ حسن، شو بدك؟ بادي
السيرة مثلا كمان هي فعل وهذا الفعل له مدلول،
بادي
صحيح
بادي
لنحل التعارض بالدليلين اللفظيين نروح للشروح والقرع القرآن. أيضا بالسيرة كمان هناك شواهد القرآن يمكن أن تكون ناطقة عن مدلول هذا الفعل. فلسنا إحنا بس مثلا نثبت أن لا يتصور التعارض غير المستقر إلا في الأدلة اللفظية. أنا أنت بتقوم بفعل له مدلول وترجع بتقوم بفعل تاني كمان له مدلول. روح للشواهد عن الفعل الأول أنت وين كنت بأي ساعة عشان كان صاير قبل ما توصل. نفس الشيء قارنة بالفعل الآخر. هون نهاتهم بيكونوا شواهد بقدر بناء عليه أرفع التعارض وبالتالي ما بيكون تعارض مستقر.
كلام وجيه. أنا كلام ببالي هذا الكلام يعني مش أنه شيء يعني سنو. كلام موجود.
شيخنا إذا ركض فصل هذا المسألة يعني لأنه أنا ببالي هذا السؤال.
لا هذا الكلام هذا الكلام وجيه جدا يعني بس هو المات لأنه بحث الجمع. هلا خل أقرأ العبارة بخبركم عن هذا الكلام يعني كنت ناوي بنبهكم على هذا بس على كل حال كلام وجيه بنفسه. قال وإن كان الدليلان معا غير لفظيين أو مختلفين يعني لفظي غير لفظي كان التعارض مستقرا لا محالة لأن التعديل إنما يجوز في حالة التفسير وتفسير دليل بدليل إنما يكون في كلامين وما يشبههما. وإذا استقر التعارض سرى دليلي الحجي الدليل سرى إلى دليلي الحجية كما هيدي. وإذا استقر التعارض حطوها سطر جديد حطوها سطر جديد خلصنا بقى. وإذا استقر التعارض سرى إلى دليل الحجية فإن كانا لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما هل هو مستقر أو لا. وإن لم يكونا كذلك إذا لم يكونا لفظيين فالتعارض مستقر على أي حال يعني دائما. اللي عم يتفضل فيه الشيخ حسن كان هذا المطلب أنه ليش أنه أنتم تقولون بأن الأدلة غير اللفظ أدلة غير اللفظية لا تكون لا دائما يكون التعارض فيها مستقر. ألا نستطيع مثلا في أحد الفعلين أن نقول هذا الفعل فعله المعصوم في هذا المقام وذاك الفعل فعله المعصوم في مقام آخر مثل ما أنت أيها الشهيد الصدر في روايتين أنا بتذكر في روايتين ورد برواية فيها أن الإمام حكم بأن فلان عليه قضاء وكفارة وآخر قال عليه ليس عليك لا قضاء ولا كفارة. طب لماذا قال لي هذا قضاء وكفارة نفس الفعل كل واحد أخطأ نفس الخطأ لأن ذاك كان عالما وهذا كان جاهلا. فبس رفعنا التعارض عن طريق ماذا؟ عن طريق ظروف الراوي. راوي جاهل بالحكم فنحن لا نحكم عليه لا بالقضاء ولا بالكفارة لا أقل لا نحكم عليه بالكفارة. أما ذاك العالم نحكم عليه بالقضاء والكفارة. فالظروف تصلح لماذا للجمع العرفي بين الدليلين. لماذا لا نقول أيضا كذلك في فعل المعصوم؟ فعل المعصوم أيضا قد يكون في ضمن ظروف صدر فعلان وصلنا فعلان للمعصوم صلوات الله تعالى عليه أنه فعلان متناقضان متنافيان فعلا ونحن وقعنا بإشكالية. إذا مثل مثلا إذا المثال الآن كتير شائع الآن في الألسنة يعني أن صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليهما وبعضهم بحاول يقول أنه هذا تناقض في السيرة ولا تكونوا ما أدري على كل حال بغض النظر. طب تسمعين هالإشكالات ولا مو سمعينها مو اختراع أنه بالي صلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه بعضهم يقول شوفوا ذاك مسالم وهذا محارب. بالنتيجة هذه الدعوة الدعوة أن التعارض بين الفعلين قد واحد ماذا يفعل كما فعل العلماء رضوان الله تعالى عليهم منذ الأزل عندما بيّن ظروف حياة الإمام الحسن وقالوا الصلح في زمن الإمام الحسن هو الصحيح وبيّن ظروف الموضوعية لزمن الإمام أبي عبد الله صلوات الله تعالى عليه فبيّنوا أنه هو على فكرة نفس الشهيد الصدر هو بحث هذا البحث هو نفس الشهيد الصدر الماتن رحمة الله هو باحث لهذا البحث هو كاتب هذا البحث ومبين الفوارق ما بين ظروف الإمام الحسن وظروف الإمام الحسين فعلا وبين أنه كيف الإمام الحسن أراد أنه يفضح مثلا الخلافة الأموية وما شاكل ذلك. على كل حال بغض النظر عن هذه النكات بس أنه ممكن يعني أن يكون هناك فعلاني خصوصا أنك أنت أيها الماتن تقول بأن التعارض يشمل التعارض يعني التوهمي تعارض التوهمي شو تعارض التوهمي أنت تتصور في تعارض هو ليش تعارض في الخارج فما المانع من وقوع التعارض في الفعل في الفعل فعلا ممكن يكون هناك تعارض في الفعل واكتشاف الظروف المكتنفة للفعل الأول تصحح ماذا أنه تبرر هذه المسألة فعلا. لكن الماتن بس عفوا بس حتى دافع عن الماتن بكلمة لكن الماتن رحمة الله تعالى عليه عبارته هكذا كانت تشوفوا أنتم عبارته شوي ملفتة يقول لأن شو بيقول لأن التعديل إنما يجوز في حالة التفسير. هذه العبارة من المات رضوان الله تعالى عليه، التعديل يجوز في حالة التفسير، كأنه هو لبال يريد أن يقول أنا اصطلاحي لكلمة الجمع أن يكون هناك تصرف في أحد الدليلين. أنت بفعل المعصوم عندما تقول جمعت بين فعل الإمام الحسن صلوات الله عليه أو الفعل الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه، هل تصرفت بأحد الفعلين؟ لا، فقط ماذا فعلت؟ فهمت الفعلين، فهمت أن هذا الفعل كان لهذا الظرف وفهمت أن هذا الفعل كان لذلك الظرف، فلم تجمع بين الدليلين، أنت ما جمعت بينهما، أنت وضحت الصورة في الأول ووضحت الصورة في الثاني، فلا يصدق عليك أنك جمعت بين دليلين. واضح الفكرة ولا لا هذه؟
ما نفس الشيء شيخنا بالمقام، يعني إذا كانوا غير لفظيين، إذا كانوا لفظيين.
اللي أعطيني مثال، أعطيني مثال. أعطيني مثال.
نفس الحكم اللي تفضل فيه أنه الإمام حكم في مورد نفس الموضوع حكم بأنه
أقيد. لا أقيد، لا لا أبدا أقيد. حينئذ أقول يجب عليك القضاء إن كنت كذا، وذلك أقول يجب لا يجب عليك القضاء إذا كنت كذا، أقيد، أرتكب التقييد مولانا عند بعد الجمع العرفي، بعد الجمع العرفي أرتكب التقييد، مو مجرد جمع عرفي فقط، أنا في ذاك المثال اللي ذكرته أولا بعد الجمع العرفي أرتكب التقييد وأقول قال اقضي القضاء واجب إذا قضاء والكفارة واجبين إذا كان عالما، ذاك لا تجب عليه الكفارة إذا كان جاهلا، قيد تصرفت بالدليل.
الإمام الحسن صالح عندما كان ظروفه
من كلام، أنت عم تخترع الكلام، لم يصدر كلامه من المعصوم، أنت فرضت كلام، أنت فرضت الآن كلام، ولا
يعني
نعم نعم
جيد. إذا قضية أنه لا يوجد كلام حتى نقيده جيد،
هذه عبارة، ركز على العبارة، شو قال هو الماتن، ركز على العبارة، يقول الماتن لأن التعديل إنما يجوز في حالة التفسير، شفت العبارة، وتفسير دليل بدليل إنما يكون ماذا في كلمين ما يشبههما مثل ظهور الحال مثلا. الحاصل أنه هذا كلام الماتن. إذا أنتوا طبعا أنا برجع بقول بس عفوا إذا في مجال يحط الساينس عنده الأخ شيخ صالح أحسن، ما أريد أن أقول هذه النقطة، ترى مش الشيخ صادق اللي عنده شو اسمه يحط ساينس لو سمحتوا، ما أريد قول هذه النقطة فعلا، ركزوا معي بس، هذا كلمة التعارض والجمع العرفي اصطلاحات، يعني احنا مش متعبدين بهذه الكلمات، انت بكرة يمكن ان تعطي مصطلحا لكلمة الجمع تشمل حتى ماذا، حتى صورة الفهم، تقول لا يشترط في الجمع ان يتصرف احد الدليلين بالاخر، يكفي لصدق عنوان الجمع العرفي ماذا، ان يكون هناك فهم لحقيقة الدليلين، شو المانع، يعني نحن بالنتيجة هذه مصطلحاتكم وليست عبارة عن ماذا، عن أمور تعبدية واردة من الشارع، هذا مصطلح الماتن فلنأخذه كما هو، ولا نستطيع أن نناقش الماتن نقول له إذن كلامك خطأ، ما فينا نقول له خطأ، ما أنا أقول التعديل إنما يكون في حال التفسير والتفسير دليل بدليل إنما يكون في كلمين، فهو مشترط للجمع العرفي التعديل، فهو يشترط في الجمع العرفي ماذا، تعديل أحد الكلامين، إذا كان بده تعديل لا يكون تعارض إلا إذا كان هناك كلامين، لكن هذا لا يعني أنه لا يتصور التنافي بين غير الكلامين، لا يتصور التنافي بين غير كلامين، يمكن الجمع بينهما لكن بمعنى آخر من الجمع، لا بمعنى بهذا المعنى من الجمع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بس بدي كم، أنا اليوم كتير ما قرأنا شيء اليوم نحن، يعني حتى وقتنا نأخذ مطلب شيء معتد به لا أقل. ثم بعد ما انتهى الماتن رحمة الله تعالى عليه من المطلب قال: والبحث في تعارض الأدلة يشرح أحكام التعارض غير المستقر والتعارض المستقر معا. هذه تؤكد على ما ذكرته لكم سابقا أن الماتن يعتقد أن التعارض ليس مختصا بالتعارض المستقر، بل كلمة التعارض المذكورة في عنوان الباب تشمل التعارض المستقر وغير المستقر. بس أعطي تمهيد لهذا البحث وأسألكم الدعاء. الورود والتعارض، هذا البحث يريد الماتن فيه أن يبين أن باب الورود غير مرتبط بكتاب التعارض لا من قريب ولا من بعيد، لأنه إحنا عندنا مصطلحين سابقا أشرنا لهما وقرأتموهم سابقا، اصطلاح الحكومة واصطلاح الورود. سوف يأتي معنا أن الحكومة هي أحد وجوه الجمع العرفي بين الأدلة. فالحكومة مرتبطة ببحث ماذا؟ ببحث التعارض غير المستقر. فالحكومة مرتبطة ببحث التعارض غير المستقر. أما الورود، ما يريد الماتن أن ينبه عليه مأجورا مشكورا، أن الورود في حقيقته خارج عن كتاب التعارض، غير مرتبط بكتاب التعارض. لماذا أيها الماتن؟ يقول الماتن، طبعا هيجي بحث مفصل، يقول الماتن، أعطيكم بس المسألة مختصرة ونشرحها مفصلا يوم السبت إن شاء الله. يقول الماتن لأن باب الورود لا يوجد فيه تناف بين مدلولي الدليلين، ما عندي دليلين متنافيين في مدلولهما. مثلا أعطيني مثال من أمثلة الورود. قال الله تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تعالى: أوفوا بالنذور. جيد جدا، عندي أو يوفون بالنذر وعندي وجوب الحج، يجب عليك الحج، وعندك ما فيش أوفوا بالنذور لسه ما بالي، بس على كل حال يوفون بالنذر وعندك ماذا؟ عندك ماذا؟ عندك الأمر بالحج. في تنافي بين الدليلين؟
وجوب الحج
يا وجوب الحاج. عندكم تنافي بين هذين الجعلين؟ شو خصهم ببعض؟ في دليل يقول يجب عليك الحج، وفي دليل آخر يقول ماذا؟ يجب عليك الوفاء بالنذر. ما في تنافي، لكن في بعض الأحيان نعم
قد يكون التنافي بين الامتثالين.
خليني كمل فكرتي أنا. لكن ماذا يحصل؟ أنت تقول لله علي أن أصلي يوم عرفة في الحائر الحسيني، قلت لله علي أن أصلي يوم عرفة في الحائر عند الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه، وأنت لم تكن قد حججت فيما مضى، فصادف قبل مجيء يوم عرفة أنك صرت مستطيعا للحج، ماذا نقول لك؟ هل نقول لك اذهب إلى الحج أو اذهب إلى الزيارة وأوفي بنذرك فعلا؟ ماذا الحكم هنا؟ جملة من الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون النذر، دليل النذر لا يعارض دليل الحج. ليش؟ لأن النذر هو شرطك على نفسك، يعني أمر ألزمت به نفسك، وعندنا قاعدة تقول شرط الله قبل شرطكم، وعندنا قاعدة بالروايات تقول شرط الله ماذا؟ قبل شرطكم. وجوب الحج هو حكم الله تعالى، عم نحكي حجة الإسلام، وجوب الحج حجة الإسلام، هي حكم الله تعالى، هي شرط الله تعالى قبل شرطكم الذي هو النذر. لذلك ماذا يقولون؟ عندما تحصل الاستطاعة للحج أو عندما تذهب لامتثال الحج يرتفع موضوع وجوب الوفاء بالنذر، يرتفع موضوعه فينتفي، لم يعد أصلا معاش في نذر، لأن النذر إنما يكون متى؟ إذا لم يكن مخالفا لشرط الله، فإذا خالف شرط الله بطل النذر. هذا نسميها ماذا؟ نسميها ورود، ولا نسميه ماذا؟ تعارض. توضيح أكثر بمقامات ثلاثة يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.